لعمل الآمر الناهي صورتان. الصورة الأولى أن يكون عمله مأذونا به شرعا، وستكون الصورة الثانية إن شاء الله لو كان عمله غير مأذون به شرعا. نبدأ بالصورة الأولى، أن يكون عمل هذا الآمر الناهي مأذونا به شرعا. يعني مأذونا به شرعا يعني ويتحقق ذلك بمراعاة الأمور حتى يكون مأذون به شرعا. أولا أن يكون الفعل مقررا شرعا وليس منهيا عنه، كما قربنا بعض الوجوه في مفهوم اليد، صاحبة مرتبة القلب مرتبة اللسان ما قادر أجد مرتبة اليد، تصبح مرتبة اليد كنا أقول على بعض الوجوه أن مرتبة اليد تقدم بمعنى أنك تسير أدوات المنشر، بمعنى أنك تحاصر المنكر، بمعنى أنك تخلق بيئة صالحة. ليس مفهوم اليد يعني الضرب والكسر واليد. شنو الدليل على أن اليد هذا معنى؟ فإذا صحيح اليد بالمراتب النهي عن المنكر، لكن يكون هذا الأسلوب اللي يدخل تحت العنوان كل مقام شرعا، هذا أول. ثانيا أن يتوقف الأمر والنهي على هذا الإضرار المادي، وذلك بأن يكون الفعل ضمن المرتبة المقررة وفق قانون التدرج ومراعاة الأيسر فالأيسر. هذا أيضا يكون مرتبة كذا، إذا كانت باللسان يمكن أن يتحقق الغرض، ولماذا انتقل إلى اليد؟ نعم لو كانت المرتبة واصلة لليد واليد يستلزم الإضرار المالي، هذا ممكن يكون مأذون به شرعا. فإذا أن يتوقف الأمر والنهي على الإضرار، قد لا يتوقف في المراتب الأخف منها لتحقق الغرض، كما لو كان بائع الخمر لا يترك عمله إلا بكسر أوانيه، توقفت عملية الأمر والنهي على إتلاف أواني الخمر. فلو تعدى الأمر الناهي عن المقرر شرعا اللازم للأمر والنهي ضمن وكان التعدي حراما، الحكم عن التكليف ومعية ذلك يعني هذه المرحلة ما مقرر شرعا، ما يتوقف الأمر والنهي، ما يتوقف عليه، لماذا سويته؟ إذا انتقل. ثالثا تحصيل الإذن من الحاكم الشرعي في المراتب التي يشترط فيها هذا، وحينئذ لا ضمان عليه. هذا لما قلنا أن الصورة الأولى أن يكون عمله مأذونا شرعا يعني تتحقق في هذه الأمور، حينئذ يصبح مأذون شرعا، فإذا كان العمل مأذون شرعا لا ضمان عليه، وحينئذ لا ضمان عليه بعدة وجوه وتقريبات. لماذا لا ضمان عليه؟ أولا لعدم صدق التعدي والتفريط عليه، وهما ملاك الضمان، وهو لم يتعدى ولم يظلم ولم يفرط إنه عمل ضمن الحدود الشرعية. التقريب الثاني لأن الإذن بالفعل شرعا ظاهر عرفا في الإذن بلوازمه، وما يتوقف عليه الفعل لما أذن الشارع بالنهي عن المنكر مثلا إزالة الخمر ولم تنفع المرتبة الأولى ولا الثانية ولا ولا، وتعين إزالة المنكر بأن يكسر أواني الخمر، الأمر والنهي إذن بلوازمه لتوقفها. شوف الإذن بلوازمه وما يتوقف عليه الفعل. المفروض هذا بعد قررنا ضمن النقاط الثلاثة من تقريبات عدم الضمان. ولأن الآمر الناهي محسن للمأمور المنهي باعتباره يقربه من الطاعة ويجنبه المعصية، فيجري في حقه قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل والله غفور. وهذه المسألة في عدم الضمان في أمور كثيرة، منها أصحاب المهن والحرب خلال عملهم إذا كانوا من دون تعديل وتأديب. فبالتأكيد الأمر والنهي الآن ينطبق عليه عنوان المحسن، لأنه يحسن المأمور المنهي يقربه من الطاعة ويجنبه المعصية، وما على المحسنين من سبيل وليس عليه بمعصية. إذن هذه التقريبات لعدم الضمان. الرابع الذي استدل به البعض، رابعا إذن، واستدل البعض بما يمكن تسميته بالإطلاق المقامي وتقريبه أن هذا الإطلاق من لوازم الفعل الذي أمر به الشارع المقدس، فلو كان مضمونا لبينه الشارع، وإلا كان تغريرا بالمكلف وإذكاء للتنازع، ولما لم يبين فهو غير مضمون، وكأن الشارع أسقط حرمة الفاعل للمنكر في بدنه وماله بمقدار ما يستلزمه الأمر والنهي. هذا يسمى بالمصطلح الإطلاق المقامي، لأن الشارع المقدس هنا أذن بالأمر والنهي وقال كل ما يتوقف عليه الأمر والنهي أنتوا افعلوا. فلو كان المولى هنا يريد مني الضمان لبينه، ولا راح يكون تغيير به. من هنا يقول أأمر وأنهو سوي كل اللي يتوقف عليه عملك، ومن هنا يقول لي هلا حتى علم تضامن من بيننا. فلما لم يبين المولى وأذن لي بالفعل وأوجبه علي، إذا ما يريد الضمان. هذا الإطلاق مقامي، وهذا المعنى جار في غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يستلزم إتلاف الأبدان والأموال للغير كإقامة الحدود وجهاد أهل البغي. الممكن أن يقول لك فقاتل التي تبغي، ولما نقاتل يقول لك تعال ادفع دية القتلى مال هذول، تعال اخسر السبب يصيرهم من الخسائر. هذا تغيير في المكلف. أو يأمرني بإقامة الحدود ثم يقول عليك دفع حدود هذه الأشياء التي، هذا الجارية مو مسؤول هذا الأمر بالمعروف. في كل مورد يكون الإتلاف بإذن المولى، فبالإطلاق المقامي إذن معنى لا يوجد ضمان للمكلف. هذا إذن معنى وجدت، هذا تقريبا أدنى وجدت الفكرة في بعض المصادر فقربت في هذا التقريب. وجعلناه وجها رابعا، لكن نريد ان نناقش، يمكن مناقشة هذا التقريب من عدة جهات. اولها اننا قررنا عند شرح معنى المرتبة الثالثة وهي اليد، انه لم يثبت شمول العنوان لما فيه جرح أو كسر أو قتل، أي أن الأفعال الموجبة للإتلاف، وبما يحصل خلافها لو بالجرح لو بالكسر لو بالقتل، لأنني مو معلوم أنها داخلة في عنوان اليد. ومن مصادق الأمر بالمعروف والنهي عنه، أي أن الأفعال الموجبة للإتلاف لم يثبت دخولها في مصادق الأمر والنهي إلا إذا أذن الحاكم الشرعي على خلاف ذكرناه هنا. كيف تتمسك بالإطلاق؟ وأصلا دخول بما يتحقق الإطلاق فإذا استعملت الضرب والجرح والكسر والقتل لدخول الدين في عنوان مراتب الأمر بالمعروف أول الكلام، فكيف تتمسك بالإخلاص لكي تفيد سقوط الضمان في هذه الأمور؟ من حق الشرع أن يقول لك، وأنا ما أمرتك بآليات للأمر بالمعروف المنكر فيها إطلاق للآخر، كيف تتمسك بالإخلاص؟ إنما الضمان وعدم وين في الأمور الموجبة للإطلاق، لأن هذا دخول في الأمر والنهي أول الكلام، كيف تتمسك بالإخلاص؟ وبتعبير آخر أن نصوص الأمر والنهي مجملة من ناحية الإذن باستخدام ما يوجب الجرح والكسر، فلا ينعقد لها إطلاق من هذه الناحية، وحينئذ لا يثبت إذن الشارع المقدس بالمرتبة الموجبة لإيقاع هذه الأضرار بالمأمور المنهي. وهذا ذكرنا أن نصوص الأمر بالمعروف حينما تمسكوا بإطلاقها واستدلوا بها على جواز الضرب والجرح والكسر، استدلوا بإطلاقات فأمروا بالمأمور، وقلنا هذا مجملة منهم، فإذا مجملة معنى مو معلوم أنها تشمل الجرح والكسر والقتل الموجب للإسلام، فكيف تتمسك إذن بإطلاقها حتى تستدل بها على عدم الضرب؟ لذلك قلنا وحينئذ لا يثبت علم الشارع المقدس بالمرتبة الموجبة لإيقاع هذه الأضرار، هو الإسلام. ومن باب أولى لا يثبت الإذن بلوازمه، إذا هو أصلا نحن مو معلوم عندنا الإذن باستعمال هذه الأساليب الموجبة للإطلاق، فكيف أنت بني استدلالك على أن الإذن بالشيء إذن بلوازم؟ هو الإذن بالشيء ما حاصل الآن، لم يثبت عنه، فمن باب أولى إذن بلوازم اللي هي الإطلاق لم يحصل. ويتحقق عنوان التعدي والتفريغ فتجري أدلة الضمان لعدم وجود ما يبرر الاستثناء منها. ما الذي أخرجه من الضمان ما دام لم يثبت الآن أن الشارع المقدس قد أدنى بهذه الأساليب؟ إذن هذا المناقشة الأولى، وملخصها أن الاستثناء إنما يحصل باتباع أساليب معينة للأمر والنهي، وهي الضرب والجرح والكسر والقتل، ومو باللسان يحصل الإطلاق ولا بمرتبة القلب يحصل، لأن دخول هذه الأدوات في عنوان اليد هو أول الكلام، لم يثبت الإذن بهذه الأدوات، فإذا الإذن بلوازمها وهو الإطلاق أيضا لم يثبت، وحينئذ لو استعملها يكون التعدي والتبرير، لأن بغير إذن الشارع ويكون ضامن. المناقشة الثانية لهذا التقرير إطلاق المقام، إن موارد الأمر والنهي لها مدى واسع ولا تختص بما يلزم منها الإطلاق، وحينئذ لا ينعقد إطلاق من عدم بيان الشارع. لو فرضنا أن نصوص الأمر بالمعروف عن المنكر كنزل عن الضرب شاملة للكسر والجرح مما يوجب الإطلاق، زين هي كل أساليب وأدوات الأمر والنهي موجبة للإطلاق؟ لا، ومرتبة القلب ما فيها إطلاق، مرتبة اللسان ما فيها إطلاق، بعض مراتب اليد ليس فيها إطلاق، فإذا أدوات الأمر والنهي لها مدى واسع وليست كلها موجبة للإطلاق. فإذا المولى لما يقول كلاما حينئذ ويطلق هذه الطاقة ما تستطيع أن تتمسك بها هنا لعدم الضمان، لإمكان أن يكون المقصود الحصة الأخرى غير الموجبة للإطلاق. لو كان الأمر والنهي بكل أدواته يستلزم الإطلاق كان يمكن أن تتمسك بالإطلاق، أما هم مو كل أدواته تتمسك بالإطلاق، تستلزم الإبداع، ما تستطيع أن تتمسك بالإطلاق ولا ينعقد الإطلاق، لأن من حق المولى أن يقول لك أني قصدت الحصص الذي هي إطلاق. شلون تتمسك أنت بالإطلاق وتستدل على عدم الضمان؟ تمر بل لك أنا قاصد الحصة التي فيها، ما راح يتم إطلاق. وبتعبير آخر، إن الإتلاف هنا ليس من اللوازم الذاتية حتى تتم مقدمات الإطلاق المقامي كما في الحدود وقتال أهل البغي، فهذا قياس مع الفارق. لما تستدل بهذه الإطلاقات على عدم الضمان في القصاص أقول لك حقا، لأن كل قصاص فيه إطلاق. لما تقول لي أتمسك بهذا الإطلاق المقامي على عدم الضمان في قتال أهل البغي أقول لك حقا، لأن قتال أهل البغي كله يستلزم هذا. فهذا قياس مع الفارق، قياس الأمر بالمعروف والمنكر على القصاص والحدود والجهاد أهل البغي. تلك من لوازمها الذاتية إيقاع الضرر بالآخر. فيجري الإطلاق المقامي وتقول أن هذا التغيير من المولى يأمرني بشيء ويقول لي أنت أنا ما مسؤول عنك إذا ارتكبت. أما الأمر والنهي ليس من لوازمها الذاتية حصول الإطلاق بالطرف الآخر حتى يصح التمسك بالإطلاق المقامي. إن شاء الله الطرق واضحة وإن كان دقيقة للتأكيد، بس إن شاء الله واضحة بهذا البيان حتى لا يعني يموه علينا فنقوله وإحنا تبنا نسوها إحنا إن شاء الله سبحانه. فإذا الأمر بالمعروف والمنكر لا ينقص على إقامة الحدود والقصاص وجهاد أهل البغي، تلك من اللوازم. ما معنى القصاص؟ هو ليس معنى فكري شيء أو كل آخر، فمن لوازمه الذاتية تحقيق الإطلاق وإيقاعه بالطرف الآخر بدون إطلاق. أما هنا لا، ما ذكرنا من موارد الأمر والنهي، أما ثوابتي بالقلب وحده قد أكو مراتب ودرجة، وجوه مبشرة وتقطيب الجبين، باللسان أكو مراتب، موعظة حسنة وكلام لين وكلام يجي لليد، باليد أيضا أكو موجب ما موجب، مو اللوازم الذاتية حتى. هذا إذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة وثالثها بالقسم، إن الضمان عند الإطلاق على القاعدة ولا يحتاج إلى بيان، وإنما يحتاج إلى البيان إذا أريد عدم الضمان. فإذا لم يبين فالمرجع إلى القاعدة. ناقش الثالث أنه كيف تستدل بعدم البيان على عدم الضمان؟ هو الضمان على القاعدة ما يحتاج إلى بيان، عدم الضمان يحتاج إلى بيان. أما إذا لم يبين فالأصل في الإطلاق هو الضمان. فكيف تقول لي والله إذا ما بين الضمان إذا ما في ضمان؟ لا، إذا ما بين الضمان نرجع القاعدة، ومقتضى القاعدة الضمان. إذا ما أكو ضمان عليه أن يبين، مو إذا أكو ضمان عليه أن يبين، ما يحتاج أن يبين الضمان، هو الضمان على القاعدة. بس إذا عدم ضمان عليه أن يبين، فلما لم يبين عدم الضمان نرجع للأصل وهو الضمان. عكس اللي أنت تريده. هذا الكلام الإطلاق المقامي يؤدي إلى نتيجة عكس التي تريد. لذلك هم كشاهد ومجرد ما عدة شواهد تشوف لما مورد بعدم ضمان تشوف الشارع المقدس يبين أن هذا المورد بعدم ضمان. ليش؟ لأن يدري أن الضمان على القاعدة، فإذا سكت معناه أكو ضمان، لأن نرجع للقاعدة. فلما الشارع ما جاء الضمان في هذا المورد يبين أنه ما أكو ضمان، فعدم الضمان يحتاج إلى البيان والضمان يحتاج إلى البيان. فإذا لم يبين نرجع للقاعدة وهو الضمان. أذكر أمثلة. لذلك قلت لذا ورد ذكر عدم الضمان في
في بعض موارد النهي عن المنكر كقتل من يقتحم الدار للسرقة ومن يبيع الخمر وخشواهر. نذكر هاي الرواية اللي على قتل من يقتحم الدار للسرقة وهي موجودة في وسائل الشيعة كتاب الجهاد أبواب جهاد العدو باب 46 حديث 3. ويوجد رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شيء فهو عليك. لما ماكو ضمان بالحادثة الإمام بيّن عدم الضمان، لو سكت لكان الضمان على القاحب أكو شيء عفاك من الضمان؟ ماكو، إذن أنت ضامن. فإذا عدم الضمان يحتاج إلى بيان، ولذلك يشوف الشارع المقدس يبين عندما يكون المورد مورد عدم ضمان، فما تبعك منه شيء فهو عليك، لا ضمان عليك. هذا المورد الأول. قلنا المورد الثاني: ومن يبيع الخمر أيضا لا ضمان. هاي الرواية اللي قرأناها البارحة صحيحة الوجه عن الإمام الرضا عليه السلام، أين نجدها في وسائل الشيعة كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأشربة المحرمة باب 28 حديث 21 صحيحة الوشاء عن الإمام الرضا عليه السلام في الفقاع قال: لو أن الدار داري لقتلت بائعه. ماكو حرمة لدمي، هذا مهدور الدم، ولجلدت شاربه. محل الشاهد: لقتلت بائعه، دمه مهدور، ما ضمان لدمي فيها. بين عدم الضمان الإمام. شرحنا إذن قوله عليه السلام: لو أن الدار داري، فيه كناية في التعليق أيضا، وقوله عليه السلام الدار داري بمعنى قول الإمام الصادق عليه السلام: لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة، يعني الفقهاء. هاي في نفس المصدر موجودة الرواية باب 27 حديث 9. يعني أنا أسأل من الرواية، ولا مش مدري إن توجد هاي الرواية في تلك الباب وفي تلك الباب، وش جاب هاي على دي؟ بس الله تعالى ما يسوى هذه الأمور حتى تكتمل فكرة. إذا الآن وضحنا هذه النقطة الثالثة، بعد نستمر بالأمثلة. يعني قلنا كقتل من يقتحم الدار للسرقة وذكرنا الرواية، ومن يبيع الخمر وذكرنا الرواية بعد، وكأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلع عتق سمرة بن جندب في قضية لا ضرر ولا ضرار ورميه، بملاحظة الفرق بين قيمة العبط النخلة يعني وهي حية وبينها وهي ميتة مرمية. لأن هذا أيضا مثال، لم تعد هناك حرمة لعبط سمرة بن جندب لما كل الأساليب والأدوات ما نفعت وياه، وإجت مرتبة النهي عن المنكر بقلع عبط سمرة، خلاص طلع حرمة وهذا المال لا قيمة له. بعد من الأمثلة أيضا: وإقرار أمير المؤمنين عليه السلام كسر الطنبور. شنو يقول كسر الطنبور؟ في قرب رواية في قرب الإسناد عن أبي البختري عن الصادق عليه السلام قال: أتي علي عليه السلام برجل كسر طنبورا لرجل فقال بعدا. جنسوا تستاهل، لم تعد هنا تقيما لهذه. هذا إذا بعض الأمثلة التي الله تعالى رزق حتى نجيب شاهد على ما قلنا. نحن الآن في المناقشة الثالثة، لأنه هذا دليل في إطلاق المقام يؤدي إلى عكس ما تريد، لأن الأصل والقاعدة هي الضمان. فإذا كان المورد مورد عدم ضمان كون المولى يبين عدم الضمان، إذا تركه ما بين نرجع للقاعدة وهي الأصل فيها الضمان. وشفنا أنه عدة موارد أن العين مع نسل لما كان المورد مورد على الضمان بينوا بأن هنا ضمان قولا أو فعلا. فالشارع المقدس إذن بين في موارد عدم الضمان ولو في بعضها مع وجود إجماع أو ارتكاز على بعض آخر مما يمنع انعقاد الإطلاق المقامي، بل يكون السكوت دليلا على عدم الترخيص بالإطلاق، لأنه لو كان لا يريد الضمان لبينه كما بين في بعض الموارد التي ذكرناها. فمؤدى الإطلاق عكس ما يريد المستدل. هذه مناقشة ثالثة، وهي كما ترون هي كأنه داخل أن قلت هاي موارد محدودة التي ورد فيها عدم الضمان لا يمكن تعميم هاي المناقشة على كل جيد. هذا مبين بعضها، وبعضها ثبت عدم الضمان بإجماع بارتكاز بأدلة أخرى، فالنتيجة راح نحصل على مجموع من موارد عدم الضمان. فاللي ما بين الضمان بها لن نرجع بها إلى الإطلاق. هاي مناقشة ثالثة. إذن للإطلاق المقام رابعها من هذه المناقشات إن بين أدلة حرمة إتلاف مال الغير والإضرار ببدنه وبين أدلة الأمر والنهي عموما من وجه، فلا وجه للتقديم الثانية على الأولى، إذ يمكن دعوى العكس. إذا المناقشة طالعة عندنا هنا أدلة تقول فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وعندنا هنا أدلة تقول لا يجوز إتلاف مال الغير وبدنه، فلما تعارض مورد أمر معروف يقتضي إتلاف مال الغير، حصل تعارض بين الدليل. ولماذا أنت تحكم أدلة الأمر والنهي على أدلة حرمة إتلاف مال الغير؟ لماذا لا تحكم أدلة حرمة إتلاف الغير على أدلة الأمر والنهي؟ ولا مشكلة لأن يمكن الجمع بأن تأمر وتنهى بأساليب ما بها إتلاف مال الغير. لذلك قلنا ونتيجته، نتيجة هذا الآن الصراع والدعوة المتعاكسة، ونتيجته الاكتفاء في الأمر والنهي بما لا يوجب الإتلاف معلولة. عندك تعارض الآن، تعارض لأنه مورد بأمر ونهي بس بإتلاف لمال الغير. أنت حضرتك أيها المستدل الآن قدمت أدلة الأمر والنهي على أدلة حرمة الإتلاف، ويمكن واحد يقول لك أنا أقدم أدلة حرمة الإتلاف على أدلة الأمر والنهي، يقول لي شلون ماذا راح يستلزم تعطيل الأمر والنهي؟ أقول لك لا، ما يستلزم تعطيل الأمر والنهي، نتيجته أنك أمر ونهى بأساليب ما بها إتلاف. مناقشة هاي إذا المناقشات الأربعة على إطلاق المقامي، ونعود إلى ما نحن عليه وقلنا، وترتفع هذه المناقشات بالشروط التي ذكرناها لجواز الفعل ثلاث، وحينئذ تكون أدلة الأمر والنهي حاكمة عرفا على أدلة حرمة الإتلاف والإضرار، لأنها حينئذ ناظرة إليها ومبطلة لمفعولها كما يقال. هذه مناقشات إنما هي لتمسك بالإطلاق. لو عاد إلى ما ذكرناه من الشروط لكان لا، هين نقدر نلقى جواب على كل هذه المناقشات، ومنها الأخيرة الأمر المنكر إذا تعينت كما واحد من شروط الإذن أنه تتعين إزالة المنكر بإتلاف مال الغير، فحينئذ إذا قلنا أن حرمة إتلاف مال الغير باقية يستلزم تعطيل الفريضة، فهنا أدلة وجوب الأمر والنهي تكون حاكمة عرفا على أدلة إتلاف مال الغير. لتعين انتقال الفريضة هذه النكتة التي أوجبت الدم، فحينئذ أدلة الأمر والنهي تكون حاكمة عليه. وهذا ما فينا نهج مخالف، تذكرون بعضها وين مثلا في تعارض بين أدلة وجوب الأمر والنهي وأدلة لا ضرر، إذا استلزم الضرر فأيهما ليحكم على الآخر؟ يسقط وجوب الأمر والنهي بالضرر أم يجب تحمل الضرر لأجل الأمر والنهي؟ مرت علينا الجمهور وذكرنا نكات هناك لتقديم أدلة الأمر والنهي. هاي مثلنا هنا نعم عندنا تعارض بين أدلة وجوب الأمر والنهي وأدلة حرمة إطلاق مال الغير. عندنا أداة أخرى نأمر وننهى بها غير إطلاق مال الغير، وعليك أن نسويها. لذلك نحن قدمنا الشروط الثلاثة لكون الفعل مأذونا شرعا، وهو أن يتوقف الأمر والنهي عليه، يتعين به، حين لم تكون حاكم عليه. هذا هو فإذا ثبت إذن الشارع المقدس في فعل معين كالمذكورة أعلاه بأي دليل معتبر كالنص أو الإجماع أو السيرة، أو حصل الإذن من الحاكم الشرعي بإجراء معين كأمر الإمام الهادي عليه السلام بقتل المبتدع فارس بن حاتم القزويني، فلا ضمان على الأمر النهي. مهدور الدم يصبح صاحب فتنة وبدعة فارس بن حاتم، وما نفعت أي أساليب وعظه وإرشاده للإمام الهادي أمر بقتله. إذا لا ضمان هنا يصبح مهدور الدم. محل الشاهد هنا مختصر الآن بأنه مع توفر الشروط الثلاثة التي ذكرناها حتى يكون الفعل مأذونا شرعا، اللي هي إذن من الحاكم الشرعي في موارد استئذانه وتوقف الأمر والنهي عليه، يعني التزمنا بقانون التدرج ولم تنفع إلا بهذا الأسلوب، وأن يكون الأسلوب مقررا شرعا، حينئذ إذا اجتمعت لا ضمان. وهذا أيضا أمامنا أيضا حادثة في مكان الإمام الهادي عليه فرق. الآن إذا نحن كل الكلام وين في الصورة الأولى من ضمان الأمر النهي؟ الصورة الأولى لو كان الفعل مأذون فرعا قد يجب الضمان أحيانا على الحاكم الشرعي، أي من بيت مال المسلمين، كما لو كان الأمر النهي منتسبا لهيئة معينة من قبل الحاكم الشرعي لهذا الغرض، وبذل وسعه في التعرف على الوسيلة المناسبة للأمر والنهي فقام بها وتسبب في الإتلاف، وظهر أن تقديره لم يكن صحيحا وأن الغرض يمكن تحقيقه بوسيلة أخف، فالضمان علي من يكون على الحكم الشرعي بإتلاف مسلمين، كما لو كان هناك ناس مأمورون من قبل الحاكم الشرعي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالمراتب المتدرجة، وهم بذلوا وسعهم في أن يجدوا الآلية المناسبة لإزالة المنكر، وتعينت لماذا؟ بإتلاف مال الغير. ثم ظهر أنه لا كان يمكن بأسلوب أخف من هذا ما يستلزم الإتلاف، كان يمكن أن نؤدي الغرض بس من دون تعدي وتفريط، بدل وسعهم في معرفة الوسيلة، حينئذ يكون الضمان من بيت مال المسلمين. وهذا نظير ما قيل من ضمان خطأ قول المفتي أو ما يحكم به القاضي خطأ على بيت المال. قول المفتي احنا قلنا هو الفقهاء يقولون ما يحكم به القاضي، لأن ربما ما يخطر بال كيف أن المفتي يمكن أن يعني هي فتوى، كيف يمكن أن يكون خطأها مسببا لإتلاف مال الغير؟ فالمثال الموجود في كتب الفقهاء هو ضمان خطأ القاضي من بيت مال المسلم، قاضي حكم بمال ابن زيد وطلع بعدين واقعا مو لزيد، مثلا هذاك اللي أخذ منه المال شنو ذنبه؟ وما نقدر نرد من هذا الذي حكم له بالمال، وهكذا أي أمر آخر تسبب في إفلاسه، فحينئذ خطأ القاضي يكون مضمونا من بيت مال المسلم. بس احنا ضمنا أيضا خطأ قول المسلم، قد فتاوى أيضا يطلق مثلا المجتهد المرجع مرجع التقليد، ويكون يتحمل مسؤولية هذا المكلف عن ذكر والفقهاء، طبعا لا يتحمل مسؤولية، وإلا يمكن قد في مورد عندنا توجب الخمس الكلام على شخص ثم ظهر بعدين على أنه هذا ما متعلق بالكلام الخمس، قال ليش مفروض هذا المسلم؟ الأرجاء فعلا البيت مال المسلمين تماما، وهكذا مواردها أيضا سمعتكم. فإذن هذا قلنا نظير ما قيل من ضمان خطأ قول المفتي أو ما يحكم به القاضي خطأ على بيته. هاي الصورة الأولى انتهت. إذن ما لو كان فعل الأمر الناهي مأذونا شرعا. الصورة الثانية ألا يكون فعل الأمر الناهي مأذونا شرعا ويتحقق ذلك، كيف يكون فعل مأذونا شرعا؟ يتحقق ذلك بانتفاء شيء مما ذكرناه من مقومات الإذن الشرعي. فالصورة الأولى ذكرنا ثلاث شروط، إذا اجتمعت يكون الفعل مأذون شرعا، فأي واحد ما يحصل منها يكون الفعل مأذون شرعا، يعني كما لو امتثل بالمرتبة الأشد مع إمكان تحقيق الغرض بالمرتبة الأخف، أو إنه امتثل المرتبة المقررة كاليد بوسيلة لا يجيزها الشارع، هذا أيضا يكون متعديا ومبررا. يعني وصح أن المرتبة مرتبة يد، ما فاد لا القلب ولا اللسان، مرتبة يد، لكن هو من قال لك أن اليد يعني تستعمل الجرح والكسر؟ الكل ضرب المجرد من هذه، فإن هذه مراحل تجعل الحال غير مأذون بها الشرع، إما لأنه انتقل إلى مرحلة أشد وكان يمكن تحقيق الغرض الآخر، أو لا هو ضمن المرتبة المقررة لكن استعمل وسيلة غير مقررة شرعا، أو أنه التزم بالمرتبة المقررة لكنها كانت مشروطة بإذن الحاكم الشرعي ولم يحصل عليه، أيضا يكون غير مأذون شرعا. افترض أن المرتبة مرتبة يد، وأن اليد تشمل الضرب والجرح، لكن هو مشروط بإذن الحاكم الشرعي، ثم سواء بلا إذن الحاكم الشرعي، وهنا يكون ضامنا لما أتلف لصدق التحدي والتمريض عليه، لأن الشارع أوجب أصل الفريضة ولم يأذن بما يوجب الإتلاف، حتى لا تجعل يمين يقول جئت معلمتنا أمر بالمعروف والنهي عن الواجب، أوجب الشرع لم يكن أمر بالمعروف ما قال لك أنه بهذه الصورة التي توجب الإتلاف والإضرار بالغير، فرق بين هذه وهذه، لأن الشارع أوجب أصل الفريضة. هنا في الصورة الثانية ولم يأذن بما يوجب الإتلاف، فلا يوجد استثناء شرعي من الضمان، فتجري عليه أحكامه من ضمان المال ودية الأعضاء وقصاصها حسب وش بالإتلاف، ما هو الذي فعله؟ إتلاف مالي عليه الضمان، إتلاف بدني عليه الدية عليه القصاص، كل حالة حالة، كما قد يجب عليه الحد والتعزير إذا تحقق موجبهما. وفي هذه الأحكام ردع لمن يريد استخدام الوظيفة لتحقيق مآرب معينة، هذا الحكم الضمان في مثل الحال المفيد، حتى بعض الذين يعني يمارسون خطأ عن هذه الوظيفة حتى يردعون وقوع في هذه الأحكام يدعو لمن يريد استخدام الوظيفة لتحقيق مآرب معينة لجلب مصلحة أو للانتقام من الآخر أو للتشفي كما يصدر من بعض الآباء والأزواج والمعلمين ومدراء الدوائر والمسؤولين العسكريين وما أكثر. وأب نعم مطلوب منها تنظر بالإذن وتنهى عن المنكر لكن ضمن المراتب المقررة، فإذا تعداها بشكل من أشكال هذه التعدي يكون ضامنا. وكذلك افترض مدير دائرة يعاقب ضمن المراتب المقررة الشرعية، وهكذا عما روح انتقامية بعض المعلمين، هو عنده بالعقد داخلي أو هو عنده مشاكل في بيته، وتبدا يفرغ طهره نقول بالصلاه والله بعنوان تأدبهم، مو من حقك تأدب لهم مراتب اذا تجاوزت المراتب المقرره شرعا تكون ضامن. وهكذا مدير دائره مسؤول عسكري، ما ادري شلون عسكري ايام قبل بس من جانت العقوبات القاسيه ايام العسكريه قبل، ويفتخر هذا النوع الظاهر يعني كل ما واحد عقوبه اقسى يكون يظهر أكثر هذا الأمر مستريح. نعم التأديب من حقك ومن صلاحياتك ويجب عليك، لكن ضمن المراتب المقررة شرعا، فلو تجاوزها يكون ضامنا ويكون آثما ويقام عليه الحد إذا ارتكب ما يوجب الحد. أيضا الصورة الثانية أيضا واضحة، وعرفنا أيضا درسا اجتماعيا من خلالها نستفيد منه حتى الناس المجتمع يتعلمون، الأزواج أيضا مع زوجاته ومالك حق ولا مثل القوامون على النساء، ومعنى يرتكب الأساليب غير الوحشية أحيانا. الآن فروع في المضمون ما يضمن، نحب أن نبين بعض الفروع. بعد أن انتهينا الآن من الضمان تحدثنا في مقامين، مقام الأول ضمان المأمور المنهي، وهذا قلنا بلا إشكال مطلق. ضمان الآمر النهي فيه صورتان، صورة هل فعله مأذون شرعا أم لا؟ شو يعني مأذون شرعا؟ بينا شروط معنى الشرع، وحينئذ لا ضمان عليه، وإذا لم يكن مأذونا عليه الضمان. فالآن نريد أن نبين بعض الفروق من ذاته. الفرق الأول، قد يتعلق الضمان بالبدن وأجزائه لا فقط انصرف الذهن، وكأن الضمان الذي نتحدث عنه هو ضمان مال مطلق، لا خوف، قد يكون ضمان يتعلق بالبدن، لا نغفل عنه، قد يتعلق الضمان بالبدن وأجزائه، كسر الوريد، كسر الرجل، لا سمح الله، أي شيء آخر، وأجزائه أو وظائفه، قد يؤكلف جزء، لكن أفقده وظيفته، كإتلاف عضو أو جرحه وشجه أو تعييبه بإذهاب بعض صفاته كالحركة، عضو شل ما يقدر يتحرك، أو البصر العين ما بها، يعني كإتلاف جزء مصر لكن أذهب بصره هذا بنور هكذا، أو النطق. ويرجع بالضمان هنا إلى كتاب الديات، ولأن الفعل حرام فتلاحظ عقوبته في كتاب الحدود والتعزيرات. فرد احنا سنسجل شنو كل واحد وشنو علي، هذا على ما دام تحدي وتفريط هذا الفعل محرم فارتكب يكون عليه دية، كسر شد جرح أتلف جزءا من البدن أو أتلف وإنما عيبه أو أفقده وظيفته للسلام، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، قد يتعلق الضمان بمادة المال المطلق دون هيئته، وذلك حينما يكون المال المطلق محترما شرعا بمادته دون هيئته كأواني الذهب والفضة وآلات له، ووجهه أن الإذن في إتلاف المنكر مقتصر على الهيئة،
إذا هذا هو الفرق الثاني، أن الضمان قد يتعلق بالمادة، يعني هاي أواني الذهب والفضة يحرم استعماله، وجدها عند شخص يستعمل هذا منكر، فيمكن أن يزيل المنكر بماذا؟ بأن يكلف هيئة أواني الفضة. يحصل مثلا بعد ما تصبح أواني صالحة لاستعمال والأكل والشرب، زين هو يجي مثلا وترضي يحرقها بحيث يكلفها مادة وهيئة، لا لا يكون ضامنا للمادة أو صليب أو آلة له، زين هذا هو افترض كصليب هيئته محرمة لكن مادته اللي هي الخشب فمحترمة شرعا، فأنت ليش تحرقها وتدبها بالشر؟ مثلا يكون ضامن للمادة لأنه بس الهيئة ورد الإذن بإخلافه، لماذا يخلف المادة معها؟ ماكو إذن بإخلافه. هاي إذا خلينا ندقق بها أن الضمان قد يتعلق بالمادة دون الهيئة، لأن الإذن وارد في جواز إتلاف الهيئة دون المادة. هذا الفرق نفصل الكلام نقول فيه. أما ضمان المادة نشرح التفسير لماذا حصل. أما ضمان المادة فلأن الفرض عدم توقف إزالة المنكر على إتلافها فهي مضمونة لبقائها على ملك صاحبها، ولم يسقط الشارع المقدس ماليتها. ويشعر كلام صاحب الجواهر قدس سره بعدم وجود المخالف في ذلك، فإنه بعد أن نقل قول العلامة في القواعد قال العلامة في القواعد: وإذا كسرت آلات الملاهي كسرت، فلا ضمان، يعني بس هيئتها أزلت. يقول العلامة: فإن أحرقت ضمن قيمة الرضا مادة بعد الكسر، وكذا الصليب، أيضا الصليب يكسره نعم حتى يزيل هيئته المحرمة، أما المادة تبقى مضمونة. فهذا الكلام العلامة القواعد لما نقل صاحب الجواهر عندما قل يعني عدم المخالف، علق صاحب الجواهر قال: بل صرح به غيره، بل في الكفاية نسبة ذلك كله إلى الأصحاب. الكفاية قال أن الأصحاب قطعوا بذلك، لكن سمعت إن شاء الله تعالى إشارة أنه يوجد من خالف، وقال أنه حتى المادة غير مضمونة هنا، وإن لم يتوقف عليها إزالة هذا طبعا مخالف يحتاج إلى توجيه. إذا الآن علمنا لماذا المادة مضمونة، لأنه لم يرد ابن الشرعيون بإتلافها، إنما الإذن موجود بإتلاف الهيئة، صليب يكسر، آلة له تكسر، ولماذا تحرق وتتلف المادة على صاحبها والمأذون به شرعا، فيكون المادة مضمونة. إذا قلنا أما ضمان المادة وأما عدم ضمان الهيئة فلأن الشارع المقدس لم يجعل لصورة المنكر وعنوانه حرمة ومالية، وإن كانت لها مالية عند أهلها كآلات اللغو والقمار وأواني الذهب والفضة، فالواجب شرعا إتلاف صورتها وهيئتها بالمقدار الذي يخرجها عن الغرض المحرم ولا ضمان عليه. لأن الهيئة غير محترمة، هيئة محرمة والشارع أمر بإزالتها فهي غير محترمة شرعا. نزال الكلام إن شاء الله استمر. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.